بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة النور. نستمع للآيات ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرحها وبيانها، ثم نعقب على ذلك بذكر أهم الأحكام الشرعية الفقهية العملية العلمية العقدية التي تؤخذ من هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: الحسي والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه نور، الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكاة، أي كوة فيها مصباح، لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري، أي مضيء إضاءة الدر. يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره تصيبه الشمس أول النهار وآخره فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها ولهذا قال يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة نور على نور أي نور النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدرات وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نوره ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك قال يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزكي معه وينمو ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا قال هنا وأنه يزكو معه وينمو وإن كانت مكتوبة وأنه يزكي معه ولعله أنه يزكو معه وينمو أي هذا النور قال ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم وإحسانا إليهم ليتضح الحق من الباطل فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا والله بكل شيء عليم فعلمه محيط بجميع الأشياء فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد أكثر وقوع أسبابه قال ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال في بيوت أذن الله أن ترفع أي يتعبد لله في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي المساجد أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله ويذكر فيها اسمه يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها. وهذا أشرف القسمين، ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال: يسبح له إخلاصا بالغدو أول النهار والآصال آخره رجال. خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادها عند الصباح والمساء، أي يسبح فيها لله رجال. وأي رجال؟ ليس ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه لا تلهيهم تجارة. وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، ولكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدا. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآيات. هذه الآيات فيها جملة من الأحكام يحسن بنا الوقوف عليها وتأمل ما ذكره الله عز وجل فيها من الأحكام. نبدأ بالآية الأولى. قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لو نلاحظ، ذكر الله عز وجل هذه الآية التي ذكر فيها النور بعد أن ذكر الأمر بغض البصر وحفظ العرض والزينة خصوصا النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما كان غض البصر يكسب القلب نورا ذكر الله عز وجل هذا النور، وإطلاقه إطلاق البصر في المحرمات يلبس القلب ظلمة، فذكر الله عز وجل هذا النور وأنه سبب للهداية وسبب لمعرفة الحق. الأمر الأول الذي ذكره أهل العلم في قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، هذه الجملة أو هذه الصفة نور السماوات والأرض، أهل السنة قالوا إن الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه نور السماوات والأرض، ولكن النور نوعان، نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه وكلامه لما يحصل به من الهداية، وهذا غير مخلوق، وهذا النور غير مخلوق. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه ليس كشيء من الأنوار كما أن ذاته ليست كشيء من الذوات. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين، إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله، فالأول كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. قال وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. قال والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها، انتهى كلامه مختصرا من اجتماع الجيوش الإسلامية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفسير فالطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه، قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور وكذلك آياته نور، سماها الله تعالى نورا لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى في صلاة الليل كما روى ذلك البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق إلى آخر الحديث. وقوله تعالى مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن. كما قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والنور هنا هو نور الإيمان. ولذلك من الفوائد في هذه الآية أن الإيمان له نور في القلب، لقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، وإلى قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقال عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فسمى الإيمان الذي يهبه للعبد نورا. هذا الإيمان أو هذا النور يتأثر بالمعاصي والذنوب لأن محله القلب، وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، والقلب محل الإيمان، والذنوب والمعاصي لها أثرها البالغ في ضعف الإيمان ونقصانه، خصوصا ما يتعلق بأمور العرض من الزنا والشهوات والنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ اللسان والفرج. وقال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي ضمنت له الجنة. وتأملوا معي إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، يبين خطر وأثر الذنب ولو صغر على القلب. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا أي الحجر الأملس، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي مائلا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك لا يتساهل المسلم في الصغائر، وخصوصا فيما يتعلق بمسائل النظر إلى المحرمات. ونسأل الله السلامة والعافية بسبب سهولة الوصول إلى هذا الجرم وضعف النفوس ورغبتها في هذه الشهوات التي اختبر الله عز وجل عباده فيها، فهي محل اختبار ونظر. أينجو العبد ويقدم محبة ربه سبحانه وتعالى وخشيته على ما تهواه نفسه، أم يقدم هوى نفسه على رضا الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الصلاح والإيمان: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في صفة أهل الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وبين الله سبحانه وتعالى أن خشيته بالغيب وامتناع العبد من المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى من أسباب طهارة القلب وإقباله على الله سبحانه وتعالى وتمسكه بالحق. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهذا الأمر يعطيك دافعا وفيه ترغيب لترك هذه الأمور المحرمة والتي قد يقبل عليها الإنسان في خلوته بينه وبين ربه دون أن ينظر إليه أحد، فيستهين بالأمر وينظر إلى ما حرم الله، والنتيجة أنك تعرض نفسك للفتنة وتعرض نفسك لعدم قبول الحق وعدم صفاء قلبك للإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى كذلك هذه النقطة وأكد عليها بقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا يقدم الخوف من الله سبحانه وتعالى إلا من كان راجيا له، خائفا منه ومن اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ولذلك على المسلم أن لا يستهين بهذا الأمر، خصوصا الرجال في إقبالهم على النظر إلى النساء في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأمر عم وطم، وأصبح الوصول إلى الصور العارية والأفلام العارية متيسرا وفي يد كل أحد صغيرا كان أو كبيرا. فالله سبحانه وتعالى يختبرك ليعلم قوة إيمانك وخوفك منه من استهتارك واستهانتك، بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن عاقبة هذا النظر وخيمة. قال الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فعلى المسلم أن يعظ نفسه ويعظ قلبه ويتفكر في هذه اللذة الموهومة التي يقبل عليها دون أن يحصل منها على فائدة، وإنما تشعل في قلبه نيران وتنور الشهوة ثم لا يجد سبيلا إلى الوصول إلى إطفائها إلا بما حرم الله كالاستمناء أو الزنا أو اللواط ونحوه. ولو كان متزوجا فإنه ربما يزهد في زوجته لما يرى من عظيم الفتنة فلا يقنع بالحلال الذي آتاه الله عز وجل إياه. وكذلك المرأة التي تنظر إلى مثل هذه المحرمات من الصور والأفلام فإنها قد تقع في الشذوذ أو تقع في الزنا حيث تستهين به، وقد لا ترضى بزوجها ولا تقنع به فيقع من الحرام الشيء الكثير، وهي عبارة عن سلسلة متى ما قطعت انفرطت، انفرط ما فيها من الخرز فيؤثر على عبادة العبد، على صلاته وعلى ذكره وعلى قراءته للقرآن الكريم. فالذي أنصح به وأكرر ذلك أن نخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب، وأن ننصح أنفسنا، وأن لا نعرضها لهذا الخطر العظيم الذي قد يستهان به ولا ينتبه له. فقوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي في قلب المسلم، هذا يدلك على أن الإيمان نور، أن هذا الإيمان نور يكون في قلب المؤمن. كذلك من الفوائد في هذه الآية في قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل الهداية في كل وقت من أوقاته، وأعظم ما سأل العبد ربه الهداية إلى الطريق المستقيم وإلى الحق والثبات عليه. ولذلك أنت تدعو في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضا كانت أو نفلا اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم تحتاج إلى أمرين أساسيين: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاءه وسؤاله والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى بطلب الهدى، ثانيا سلوك الطريق الموصلة إلى الهداية، وهذا قد أشار الله عز وجل إليه في سورة الفاتحة، فقال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. والأمر الثاني في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أي يجب عليك سلوك صراط المنعم عليهم وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما ذكرهم الله في سورة النساء، مع تجنب طريق من قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن سلك طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين فقد جانب الصراط المستقيم. فإذا أردت هذه الهداية فوجب عليك أن تسأل الله عز وجل الهداية والثبات عليها، ثم ثانيا أن تسلك الطريق الصحيح الموصلة إلى هذه الهداية، وذلك باتباع طريق المنعم عليهم. وطريق المنعم عليهم يشتمل على أمرين كذلك، وهما أولا العلم والعمل، العلم والعمل. ومتى ما وجد علم بلا عمل أو عمل بلا علم فقد فارقت طريق المستقيم الصراط المستقيم. أن لنا ذلك من قوله تعالى غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم وهم اليهود أوتوا علما ولكنهم لم يؤتوا عملا فضلوا الطريق، والضالون من هم النصارى أوتوا عملا ولم يؤتوا علما، وأما المنعم عليهم فهم أهل العلم والعمل، أهل علم وعمل كما ذكر ذلك أهل التفسير. فقول الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء الهداية بيده سبحانه وتعالى، ولا يكفي في طريق الهداية أن تهتدي إلى الطريق كما يقول بعضهم والحمد لله أنا مسلم، أنا مسلم فلماذا أسأل الله عز وجل الهداية؟ أنت وصلت إلى الطريق لكن تحتاج الثبات على هذا الطريق، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تثبت على هذا الطريق هذا مقصد من المقاصد حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. واليوم أنت لا تكتفي فقط بأن تكون على طريق الإسلام، بل لا بد أن تكون على طريق الإسلام وعلى طريق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر يحتاج العبد فيه إلى صدق النية وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لينجيه من سوء عاقبة هذا الأمر، فقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال في رواية أخرى هم الجماعة. فأنت وإن كنت في طريق الإسلام إلا أن أهل الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتلائهم واختبارهم بالافتراق، وأن الافتراق سيحصل وقد حصل. فمن المسلمين من
خالف في جانب العقيدة، ومنهم من خالف في جانب المنهج، ومنهم من خالف في مخالفة أو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قدم حظوظ نفسه في جانب الدعوة وفي طلب العلم وحب الشهرة، فأدخل الشبهات والشهوات، فتأثر بالشبهات والشهوات فضل الطريق والعياذ بالله. لذلك اعتني بهذا الجانب، واصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلبك الهداية. لأن يا أخي المسلم، أيها الفاضل، يا طالب العلم، الأجر العظيم ليس في الدنيا. هذا العلم الذي بين يديك وطلبه له ثمرة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. والله لو أعطيت منصب وزارة أو رقيت وأعطيت من الأموال ما أعطيت، لا يساوي ذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى في مقابل أن تخالف أسس دينك واعتقادك، فتبرر المحرم وتحرم ما أحل الله، وتشرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لأجل الوصول إلى مآرب خاصة. فانتبه، رعاك الله من ذلك. بعض الناس يحب الشهرة، فقد يفتي في دين الله عز وجل بما كان يفتي بخلافه سابقا، لكن لأجل أن يصل إلى مراكز ومآرب. فنسأل الله عز وجل السلامة، ما عند الله عز وجل خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، ستموت وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، فما عند الله خير لك. وانظر رحمك الله إلى رفعة أهل الهداية وأهل العلم. يذكر العلماء الشافعي ومالك وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل، وقد مضت على وفاتهم سنون، لكن لا يزال تزال رفعة العلم تلحقهم، لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى فرفعهم الله. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. قال: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والأمثال كل شيء يشابه غيره، أي الأشباه والنظائر. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا شك أن ضرب الأمثال من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن هذا لا شك أنه من تمام التعليم، ولكن من تمام رحمته أن كان تعليمه على وجه الكمال والتمام. ولذلك قال: ويضرب الله الأمثال لأجل أن يستدل الناس بها على ما يريد الله سبحانه وتعالى إثباته لهم. فالله تعالى يضرب الأمثال للناس، إما أن يضرب حسيا بحسي، أو معنويا بمعنوي، أو معنويا بحسي، وأحيانا يضرب الغائب بالحاضر. والغالب أن الله تعالى يضرب الأمثال بأمر حسي إذا كان الأمر معنويا، وإذا كان الأمر الحسي أمرا مستبعدا أو منكرا فإنه يضربه بحسي معلوم، وذلك لتقريب الأمر إلى أذهان الناس. مثلا نجد أن الله تعالى ضرب مثلا للذين يعبدون غير الله بالعنكبوت، قال تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا ضرب أمر معنوي بأمر حسي، فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها، لكن هل بيتها يقيها؟ لا. ولهذا قال: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ونجد أن الله تعالى يضرب مثلا لما ينكره الكافرون من إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الأرض تكون ميتة هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونجد أنه هنا في الأمر المعنوي الذي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن، ونور الله تعالى الذي ينزله فيهتدي به المؤمن، نجد أن الله تعالى ضرب به مثلا بهذا المصباح الذي في المشكاة إلى آخره، انتهى كلامه رحمه الله من تفسير لسورة النور. وقوله والله بكل شيء عليم، مناسبتها للآية أنه سبحانه أعلم العالمين بما يطابق المثل مضربا وموردا، فالله عز وجل عالم بكل شيء وعلمه شامل لكل شيء. ثم قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما كذلك جملة من الأحكام. نكتفي بهذا القدر لأن الكلام على هاتين الآيتين فيما يتعلق بالمساجد ونحو ذلك من الأحكام قد يطول، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.